الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. لعل هذه المسألة عند سيد قادم اليزد عليه الرحمة في العروة هي من أطول المسائل، لا أقل في هذا الباب في صلاة المسافر. يقول: إذا تحققت الإقامة وتمت العشر أولا، وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة، فللمسألة صور. هو رق الصور إلى سبع صور. الأولى أن يكون عازما على العودة إلى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى، واستئناف إقامة عشرة أخرى. يقول الماتن عليه الرحمة: وحكمه وجوب التمام في الذهاب والإياب ومحل الإقامة الأولى. وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة. هذه الصورة الأولى في المتن. الصورة الثانية أن يكون عازما على عدم العودة إلى محل الإقامة، وحكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة. يعني شوفوا هلأ الملاحظة العامة في مسألته، هذه مسألة 24 الطويلة، هي نوع من تطبيقات للقاعدة الكلية على بعض التفريعات. يعني السيد اليازد عليه الرحمة عم بحاول يطبق هلأ، أو عم بحاول يستخلص مجموع ما تقدم من مسائل سابقة ويستعين في القاعدة الكلية. الثانية، الصورة الثانية، أن يكون عازما على عدم العودة إلى محل الإقامة، وحكمه وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع العودة إلى بلده أو إلى بلد آخر مسافة، ولو كان ما بقي أقل من أربعة فراسخ. من أربعة هو ذكر، على الأقوى من كفاية التلفيق، ولو كان الذهاب أقل من أربعة. مش هذا هو مبنى السيد اليزدي سابقا؟ نحن في البداية لما قلنا أنه المسافة هي الشرط الأول لحكم التقصير في بداية باب صلاة المسافر، تقدم أن السيد اليزدي عليه الرحمة مبناه هو التلفيق مطلقا حتى ولو كان الذهاب أقل من أربعة فراسخ. ونحن إذا بتذكروا تماما وقفنا عند هذا وأثبتنا خلاف ذلك، وقلنا بأن ظاهر الروايات الصحيحة اشتراط أربعة فراسخ، لا أقل من أربعة ذهابا ولا أقل من أربعة إيابا. هذا منطوق الروايات ومدلول الروايات والواضح من ظاهر الروايات. الصورة الثالثة، يقول أن يكون عازما على العودة إلى الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة، لكن من حيث أنه منزل من منازله في سفره الجديد، وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة. الصورة الرابعة، أن يكون عازما على العودة إليه إلى محل الإقامة من حيث أنه محل إقامته، بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعودة إليه، ثم إنشاء سفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل. عرفت شلون هاي الصورة؟ أنه طلع من محل إقامته. طبعا خلوا ببالكم أن كل هاي الصور السرعة هلأ اللي عم تجي كلها مناطة ومقيدة فوق إذا تمت العشرة، تمت الإقامة، مو في أثنائها التفتوا، لأنه إذا كان الكلام في أثناء الإقامة أو في بداية النية رح يختلف الأمر تماما، الحكم رح يختلف. خلوا ببالكم هيك، إذا تمت العشرة. هي الصورة فيما لو أراد أن يخرج إلى بلد آخر لقضاء حاجة معينة، عقد صفقة، متفاوض مع شخص، قضاء حاجة إنسان خارج البلد إلى آخره، والعود إليه، ومن ثم بعد أن عاد إليه ينشئ سفرا جديدا إلى خارج هذا البلد. يعني بصير السفر من هذا البلد، البلد اللي كان مقيم فيها 10 أيام، مو من حيث ما ذهب إلى البلد الآخر لقضاء حاجة. عرفت شلون؟ كمان هذه فيها نكتة، نكتة بارزة، لحتى اللي ما تقول لي إنه المجموع عندئذ بصير مسافة. يقول: والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفرا، وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصا في الإياب ومحل الإقامة. وسيأتي التعليق عليها خصوصا هذه المسألة الخامسة، لأنه هذه المسألة الرابعة رح نشوف أنه تختلف عن المسألة الثالثة بحيثية واحدة بس. الخامسة: أن يكون عازما على العودة إلى محل الإقامة، لكن مع التردد في الإقامة بعد العودة وعدمها. عرفت شلون؟ متردد، بعد بقيم في هذا البلد ولا لا، خلص ينشئ سفرا جديدا ويخلص بنتهي منها. وحكمه يقول أيضا وجوب التمام والأحوط الجمع كالصورة الرابعة. السادسة: أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها، غير ملتفت أصلا، مش أنه بباله بده يقيم ولا ما بده يقيم، غافل عن هالموضوع كليا، ذاهل عن هالمسألة. وحكمه أيضا وجوب التمام والأحوط الجمع كسابقه، كالصورة السابقة يعني الخامسة. السابعة يقول: أن يكون مترددا في العودة وعدمه أو ذاهلا عنه، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة، إذا عاد إليه إلا أن يعزم على الإقامة أو ينشئ سفرا أو ينشئ السفر. ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام. يعني راح لهذا البلد الثاني وبقي يوم يومين ثلاثة أربعة إلى آخره ثم عاد، لا فرق في هذه الصور السبعة كلها. عم بقول، يقول عليه الرحمة: هذا كله إذا بدأ له الخروج إلى ما دون المسافة أولا بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة. وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة، فقد مر أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب وفي ذلك اليوم، مثل ما شرحنا سابقا، إذا تذكروا ساعتين أو ثلاثة أو نصف نهار مش أكثر، أو ما يبيت ليلة كاملة مش أكثر، وما هذا، وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامة، فلا يضر بقصد إقامته ويتحقق معه، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له. وأما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوت هناك ليلة أو أزيد، فيشكل معه تحقق الإقامة كما تقدم، والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر، إلا إذا نوى الإقامة دون القصد المذكور جديدا أو يخرج مسافرا. انتهى كلامه، رفع مقامه. المسألة 24 بـ8. نقول، نرتب الكلام في هذه المسألة بحسب الصورة التي ذكرها الماتن قدس سره بالتتالي، مثل ما مشي هو منعود نذكر مسألة صورة بعد صورة. أما الصورة الأولى فهي مورد اتفاق ولا خلاف فيها كما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله في مسائله الغرية، وأيضا ذكر ذلك الشهيد الثاني عليه الرحمة في كتابين، روض الجنان والمقاصد العالية، ذكر هذا الكلام بتمامه. وذلك لكونه لم يتحقق منه السفر الشرعي وهو غير قاصد له، مش من شروط التقصير القصد إلى المسافة وإنشاء سفر، طب هؤلاء الاثنين مش متحققين فيه، فلذلك لا خلاف ولا إشكال في البقاء على التمام، لأنه غير قاصد للمسافة ولا ينشئ سفرا. وقد تقدم منا بأن المقيم يأخذ حكم الحاضر، كما أنه هو حاضر موضوعا كذلك هو حكما. يعني المقيم مش بس أنه بيأخذ حكم الحاضر، فكمان موضوعا هو حاضر، هو المقيم حاضر وهو بمنزلة أهل البلد، لما تقدم من صحيح الزرارة عن مولانا أبي جعفر عليه السلام قال: من قدم قبل التربية بعشرة أيام، هذا اللي ذكرناه سابقا نحن، وكنا بأنه أظن بالباب ثلاثة من أبواب صلاة المسافر، وبحديث أيضا رقم ثلاثة هي صحيح الزرارة، يقول: من قدم قبل التربية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، وهو بمنزلة أهل مكة، يعني هو بمنزلة أهل البلد، فهو حاضر له، مش بس حكم الحاضر، هو فعلا حاضر، يعني نزل منزلة الحاضر، المقيم نزل منزلة الحاضر. فإذا ما صلى رباعية تامة فلا يضر بعد ذلك حتى يسافر، وهذا موضع اتفاق الفقهاء. وهكذا الكلام فيما لو كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى، مع عدم كوني ما بينهما مسافة. أما إذا كان في بيناتهم مسافة انتهى، يعني صار سفر، صار واضح، ما عاد في نفس الحكم. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى، لأن الصورة الأولى شو عم بقول هو إذا تلاحظتم، يقول أن يكون عازما على عدم أن يكون
عازما على العودة،
نعم
عازما على العودة،
أن يكون عازما على العودة إلى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى. طبعا يكون حكمه حكم التمام في الذهاب والإياب ومحل الإقامة، لا خلاف في ذلك. يعني تمت العشرة، أقام في بلد عشرة أيام، ومن ثم خرج خارج البلد لكن إلى ما دون المسافة على المبنى المختار، من أنه ما لم ينشئ سفرا جديدا ما زاد عن المسافة لا يقصر، يبقى على التمام. أما الصورة الثانية، في مفروض المسألة أن المسافة من محل إقامته إلى مقصده ولو بالتلفيق أو إلى محل إقامته الثانية، إن كانت مسافة شرعية يقصر وإلا فلا يقصر. ليش؟ لأنه في واقع حاله أنه كان قاصد لقطع المسافة، ومع تحقق سائر الشروط والشرائط للتقصير فلا محال أنه تشمله أدلة وجوب القصر، وهذا أيضا ينبغي أن يكون موضع اتفاق عند الفقهاء. نعم، على مبناه هو في التلفيق المطلق حتى ولو كان الذهاب أقل من أربعة فراسخ، فعندئذ هذا لا خلاف فيه أبدا. لكن على المبنى المختار، من أنه ينبغي أن يكون كل من الذهاب والإياب ما يزيد عن الأربعة ولا أقل، فعندئذ نختلف معه في هذه الصورة فقط. نعم، تقدم منا أن المعتبر في التلفيق أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة فراسخ، والمراد بالتلفيق هنا الذهاب والعود إلى وطنه أو بلد آخر، لا العود إلى محل إقامته السابقة، لفرض أنه لا يعود إليها كما في مفروض الحال في عدم نيته للرجوع إليها، لأنه هيك هو ذكر. الصورة الثالثة، فهو ما ذهب إليه الصورة الثالثة شو كانت هي؟ شوفوا، أن يكون عازما على العود إلى الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة، لكن من حيث أنه منزل من منازله في سفره الجديد وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة. فهو ما ذهب إليه الشيخ طوس، وأيضا اختاره أبو الصلاح الحلبي والقاضي ابن البراج هو هذا طرابلسي من الشام، من بلاد الشام، من هون، من عندنا، من لبنان. والقاضي هذا كان هم أحد طلاب الشيخ الطوسي عليه الرحمة، وهم درس عند السيد المرتضى عالم الهدى عليه الرحمة، هو من طلاب السيد المرتضى. فهو ما ذهب إليه الشيخ وأبو الصلاح الحلبي والقاضي، واختاره العلامة رحمه الله في كتبه، ونسبه الشهيد رحمه الله إلى المتأخرين، الشهيد الأول، بقول أنه هذا مبنى ورأي المتأخرين. كل ذلك طبقا للقاعدة في صلاة المسافر، وهي أن كل من أعرض عن محل إقامته وخرج منها إلى مكان آخر أو إلى وطنه، ثم في حال رجوعه إلى البلد الآخر ومر به ثانية وبقي فيه مدة قصيرة، فلا يصلي تماما فيه، بناء على القول بمطلق التلفيق، بمطلق التلفيق، يعني على مبنى سيد اليزن وعلى من يختار هذا الرأي، فإنه يقصر في الذهاب والإياب ومحل الإقامة إذا قصد السفر من حين خروجه من بلد الإقامة. ولكن على ما اخترناه من لزوم أن يكون كل من الذهاب والإياب 4 فراسخ على الأقل، أن يبقى في الذهاب والمقصد على التمام، لكون المسافة الذهاب إلى المقصد أقل من 4 فراسخ، وهذا بحسب الافتراض لم يصدق عليه أنه مسافر بعد عدم سفره من محل إقامته المسافة الشرعية. فلما يقصر في الذهاب وفي المقصد، وذهابه لمقصده الثاني ليس جزءا من سفره إلى وطنه، فلما نحسبه شروعا في السفر؟ ما نحسب شروع في السفر، نحن نقول لابد أن يكون الذهاب حتى يتحقق السفر ما زاد عن 4 مو أقل من 4، وإلا لا يتحقق السفر. بل الشروع في السفر يكون من حين تركه لمقصده الثاني ورجوعه إلى وطنه. هون بتبلش تعد المسافة، يعني من البلد الثاني اللي راح عليها من مقصد. نعم هو في الإياب يقصر لأنه خرج من بلد الإقامة وتلبس بالسفر فعلا، فتشمله صحيحة أبي ولاد عند إذن. صار واضح؟ بتطلعوها صحيحة أبي الولد، لأنه صرنا حاكينا كثير وذاكرين 20 مرة. أضف إلى التمسك بإطلاق أدلة التقصير في السفر عند الشك، يعني لا أقل من أنه إذا شككت في أنه هل هذا يشمله السفر أو لا يشمله السفر، حكمه حكم السفر أو لا، نبقى على التمام، نستصحب الحالة السابقة. هذا كله فيما لو كان قد صلى رباعية تامة ولم يقم 10 أيام. زين؟ بخلاف ما لم يكن قد صلى رباعية تامة، فإنه يرجع إلى التقصير في بلد الإقامة والذهاب والمقصد والإياب حينئذ. نعم الفرق بين هذه الصورة الثالثة وبين الصورة الرابعة، شوف الرابعة عم بقول هو أن يكون عازما على العودة إليه من حيث أنه محل إقامته، بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثم إنشاء السفر منه ولو بعد 2 أو 1 يوم بل أو أقل من ذلك. عندئذ يصير الفرق شنو؟ في هذه الصورة قد خرج عن محل إقامته بالكلية، فلا ربط له به بهذا المحل، بهذا البلد المقام فيه 10 أيام، ولذلك يعد إيابه من مقصده الثانية إلى محل إقامته الأولى جزءا من سفره إلى وطنه أو إلى البلد الآخر الذي يريد أن يقيم فيه، لأنه أعرض عن محل إقامته، ولذلك ادعى غير واحد الإجماع على لزوم التقصير في إيابه في هذه الحالة، لأنه حتما صار متلبس بالسفر. وأما في الصورة الرابعة فهو لم يخرج عن محل إقامته بعده، لأنه مثل ما شفت أنه ناوي يرجع، لم يعرض كليا. هذا الفرق الوحيد بين الصورة الثالثة والصورة الرابعة، أو لم يسافر بعده، فعندئذ يختلف الحال. أما الصورة الخامسة فيأتي التعرض لها، والحمد لله رب العالمين.
هذه بدها تأمل ومراجعة للمتن بشكل دقيق والوقوف عند المحطة.